بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أول نداء من ربنا جل جلاله في كتابه الكريم وجهه لكافة الناس: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا النداء وما يحويه من دلالات وما فيه من معاني أتناوله في حديث مع أخي الحبيب أبي عبد الله فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد العزيز الخضيري أستاذ التفسير وعلوم القرآن. والسؤال يا أبا عبد الله: ما سر توجيه النداء للناس كافة؟
أحسنت. الحقيقة هذا السؤال أتوقع أن كل واحد ينبغي أن يسأله نفسه،
نعم،
وأن يفكر فيه. انظر إلى المضمون لتعرف أن النداء ينبغي أن يكون عاما.
نعم.
ما هو المضمون الذي تضمنته هذه الآية؟
نعم.
إنه الأمر بعبادة الله عز وجل وإفراده بهذه العبادة، وهذا أمر لا يختص بأحد،
مع كون السورة مدنية باتفاق،
مع كون السورة وهي سورة البقرة،
نعم،
مدنية باتفاق.
نعم.
فلما قال اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، جعل النداء هنا عاما لكل الناس.
نعم.
ولاحظ هذه الآية من أعاجيبها أنها ما أمرت بالعبادة دون أن تبين
مسوغات
الأمر بهذه العبادة أو إفراد الرب بها. فقال اعبدوا ربكم الذي خلقكم، فجاء بقوله ربكم
بما يتضمنه وصف الربوبية،
نعم،
من جميع اللوازم،
نعم، من عطاءات الرب والخالق
والمربي
المتصرف في أمور الخلق، الذي ينزل عليهم الرحمات ويجيب لهم الدعوات ويرزقهم ويخلقهم وينشئهم من العدم، هذا واحد. خلقكم الذي خلقكم، أيضا من يخلق هو الذي يستحق أن يعبد، وهذا أعظم قاصمة ظهر للمشركين.
الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء؟
سبحان الله.
هذا سؤال يوجه لكل مشرك.
نعم.
نعم.
وهو ملجم، لأنه لا يستطيع أحد أن يقول هذه الأصنام تخلق أو ترزق أو تحيي.
ولا الشمس ولا القمر ولا الجبال، نعم، كل ما عبد من دون الله ما فعل شيئا من ذلك.
سبحان الله. قال الذي خلقكم والذين من قبلكم،
نعم،
وهذا شيء يتفق عليه العقلاء،
نعم،
ويعرفه جميع الناس،
نعم.
ولاحظ يا شيخ أن الدليل الذي جاء هنا يفهمه كل أحد،
صحيح،
ما ليس معقدا،
نعم،
ولا صعبا، بل الكبير والصغير والعالم والذكر والأنثى في غاية الوضوح في الوقت ذاته في غاية القرب،
نعم،
قريب منك،
نعم.
خلقكم والذين من قبلكم لأجل غاية واحدة،
نعم،
لعلكم تتقون. وأنا أقول في قولي لعلكم تتقون، هذه السورة قد نسميها سورة التقوى.
سبحان الله.
أي نعم. لماذا؟
في الصيام
قبل يا شيخ،
نعم،
هذه منها،
نعم،
في أول السورة ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه
هدى للمتقين.
بس إذن هذا إعلان أن السورة هذه من لزمها فقد صار من أهل التقوى.
نعم.
طيب، وهنا هذا الموضن الثاني في هذه الآية،
نعم،
وفي 36 موطن في هذه السورة،
الله،
يعاد ويكرر التقوى، ومنها ما ذكرتهم،
وفي القصاص وفي
في القصاص وفي الحج والغريب،
هناك في الربا
والغريب، نعم، حتى ما ذكرته في الصيام وفي الحج، تفتتح العبادة بالتقوى وتختم أيضا بالتقوى. مما يدلك على أن هذه السورة من لزمها،
نعم،
وعرفها،
نعم،
وتعلمها وامتثل ما فيها من الأوامر واجتنب ما فيها من النواهي كان من المتقين.
نعم. أضيف إلى ما ذكرت يا أبا عبد الله،
نعم،
يعني نبي الله موسى عليه السلام، وكان جوابه لفرعون في سائر المواضع جوابا مفحما مسكتا،
نعم،
في سورة الشعراء قال فرعون وما رب العالمين،
نعم،
قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. هذا تفسير للعالمين.
أي نعم.
رب السماوات والأرض وما بينهما إن،
نعم،
كنتم موقنين. هنا فرعون لما انقطع استعانة بالحاشية، قال لمن حوله ألا تستمعون، يعني انظروا إلى ما يقول هذا الرجل. موسى عليه السلام انصرف من فرعون إلى من حوله فهاجمهم بالأدلة المفحمة قبل أن يسألوه، قال ربكم ورب آبائكم الأولين الذي خلقكم والذين
من قبلكم
ربكم ورب آبائكم الأولين.
نعم.
فها هنا يعني نستفيد بأن يعني أنسب ما يعني يستعين به المسلم في محاجته للملاحدة ومن ينكرون وجود الله عز وجل أو من يشركون معه غيره القرآن
سبحان
سلوب الله الأنبياء. وهناك في سورة طه لما فرعون عليه لعنة الله لما سأل عن الرب قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى.
سبحان الله. لاحظ في هذه الآية يا شيخ أنه قال يا أيها الناس اعبدوا على وجه الأمر.
نعم.
لأنه لا خيار للعبد في هذا الأمر، ليست محل اختيار.
نعم.
فأنت مربوب لهذا الرب سبحانه وتعالى، يجب عليك أن تصرف العبادة له.
نعم.
ليست من المحال الاختيارية.
نعم.
صحيح أن الإنسان يملك اختيارا في أن يعبد أو لا يعبد، لكنه لكي يحقق الهدف الذي خلق من أجله
لا بد أن يعبد،
لا بد أن يعبد.
نعم.
ولا محيد للإنسان عن العبادة، بل كلما كمل هذه العبادة وجاء بها على أتم وجوهها كلما ترقى في مصاعد الكمال.
الله أكبر.
ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوصف في أجل المقامات
بالعبودية،
بالعبودية. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، سبحان الذي أسرى بعبده
فأوحى إلى عبده
ما أوحى.
نعم. أليس الله بكاف عبده؟
وأنه لما قام عبد الله يدعوه.
نعم.
إذن إذا كان رسول الله
كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا.
نعم.
بعد إذا كان هذه الآية.
نعم صدق. نعم. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصف بالعبودية في مقامات الشرف والكمال، يدلنا هذا على أن هذه العبودية هي أجل الأوصاف التي يستحقها الإنسان. ولذلك نقول لينتبه كل إنسان يحاول أن ينتقص من مقام العبودية ويرى أن هناك مدة وزمن للعبودية، إذا وصل الإنسان إليها فإنه يتحلل من هذه العبودية.
واعبد ربك حتى يأتيك اليقين،
واليقين هو الموت بإجماع المفسرين.
نعم.
وهذا ذكرته في رسالة الإجماع في التفسير على أنه من الإجماعات المنضبطة.
الله أكبر.
وذكر الإجماع فيها وحكاه ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيرها
الآية الأخرى.
نعم.
ما سلككم في سقر؟
قالوا
لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. ما بقي إلا الموت.
نعم.
يعني ما تفسر هنا لكل ذي عقل إلا بأن الموت.
عثمان بن مضعون.
نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم لأمه لما شهدت له بالجنة.
نعم.
قال أما هو فقد أتاه اليقين.
نعم.
فقد أتاه إيه؟ نعم. فأتاه من ربه اليقين، ففسر اليقين بالموت.
نعم. بقي يعني أشير.
نعم.
لو أذنت لي في هذه الآية لقول الله عز وجل لعلكم تتقون.
نعم.
وهذه في القرآن تتكرر من كثيرا، لعلكم تتقون، لعلكم تتفكرون، لعلكم تتذكرون. فها هنا لعل للمفسرين رحمهم الله فيها قولان. القول الأول بأن لعل بمعنى اللام لتتقوا.
نعم.
حتى قال بعضهم بأن كل لعل في القرآن
فهي للتعليل،
إلا موضعا واحدا في سورة الشعراء.
نعم.
وتتخذون مصانع
لعلكم تخلدون،
قالوا بمعنى كأنكم.
نعم.
تخلدون. واستدلوا يعني بقول القائل فقلتم لنا كف الحروب لعلنا نكف، أي لنكف. ووثقتم لنا كل موثق، فلما كففنا الحرب كانت عهودكم كلمع سراب في الفلا متألقي. القول الثاني بأن لعل على بابها من الترجي، لكنه في حيز المخلوق.
أي نعم.
أي على رجاء اعبدوا ربكم على رجاء منكم
أن تتقوا،
أن تحصل لكم التقوى.
ليس رجاء من الله.
نعم.
أي نعم.
رجاء منكم.
منكم.
نعم. أنتم أيها العابدون. طيب بقي أبا عبد الله أن نذكر شيئا عن التقوى.
جميل. التقوى الحقيقة تنوعت عبارات السلف في وصفها، ولكنها بحمد الله عبارات وإن اختلفت فمضمونها واحد. فكثير من المفسرين والعلماء يذكرون أن التقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل الأوامر وترك النواهي. هنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه له تعريف للتقوى، قال فيها هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. لو تتأمل هذا المعنى وتعرضه على المعنى الأول تجد أنه هنا من الشعراء من قال
ذاك مجمل وهذا مفصل.
أين؟
نعم.
من الشعراء من عرف التقوى فقال خلي الذنوب صغيرها وكبيرها، ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة
إن جبالا من حصى.
صدق الله. أنا إذا فسرت هذه أمام الطلاب أخلع حذائي وأقول للطلاب تصوروا الآن أن أمامي شوك، كيف سيكون مسيري بين هذا الشوك؟ فيقولون طبعا ما يمكن تطأ هكذا، لازم تنظر قدمك وين تضعها وتضعها برفق لئلا يكون هناك شوكة أيضا تحت مغروسة في الأرض فتدخل إلى جسدك.
وافقت أبي بن كعب؟
والله ما علمت.
سبحان الله.
والله ما علمت.
وعمر بن الخطاب سأله
أين؟
قال له ما التقوى؟ قال له يا أمير المؤمنين هل أبصرت أرضا ذات شوك؟
سبحان الله.
قال بلى. قال فما صنعت؟ قال شمرت ثيابي وقلت هكذا وهكذا. قال باي. فتلك هي التقوى.
سبحان الله. ونحن نقول لإخواننا التقوى ألا تقدم على أمر إلا وتسأل، لا تصلي حتى تسأل، ولا تفعل منكرا حتى تسأل، ولا تتابع الناس في أي أمر حتى تنظر هل هو مما يرضي الله أو مما يغضب الله. عندما تفعل ذلك فأنت بإذن الله قد دخلت مع المتقين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم جميعا من المتقين. وهذه الآية كرر وقراءتها واتلوها في أول سورة البقرة، فإنها بإذن الله عز وجل تعلمكم سر الخلق كله. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.